الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس الثالث والعشرين من دروس المدخل لدراسة علم التفسير وعلوم القرآن. واليوم موعدنا مع حكم القراءة بالشاذ، وهو الدرس الأخير بإذن الله تعالى من دروس هذا الكتاب. والحمد لله أولا وآخرا. أجمع العلماء، يقول حكم القراءة بالشاذ، أجمع العلماء على أنه لا يجوز قراءة القرآن بما هو شاذ من القراءات، لا في الصلاة ولا خارجها. ولم يجوز ذلك إلا بعض العلماء في غير الصلاة قياسا على رواية الحديث بالمعنى، وكلامهم هنا في غاية الضعف، فإنه قياس مع الفارق، وإلا فكيف يقال القرآن الكريم الذي هو ليس له هذه الخاصية؟ إذن القراءة بالقراءات الشاذة لا تجوز، لا في الصلاة ولا في غيرها، إلا إذا كان من باب تعليم هذه القراءة. أما حكم العمل بالقراءة الشاذة واستنباط الأحكام الشرعية منها، فالجمهور من العلماء على جواز ذلك. أما حكم العمل بالقراءة الشاذة واستنباط الأحكام يعني منها، فالجمهور من العلماء يرى جواز العمل بذلك، يعني العمل بالقراءة الشاذة واستنباط بعض الأحكام تنزيلا لها منزلة خبر الأحاد. وقد احتج العلماء بهذا في أحكام كثيرة، كما في قطع يمين السارق، مستدلين على ذلك بقراءة ابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. تمام، هذه قراءة شاذة، لكن احتجوا بالعمل بها في احتج الجمهور على العمل بالقراءة الشاذة، كما احتج الحنفية على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود أيضا الشاذة: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هذا ما استدل به الأحناف على صيام الأيام الثلاثة متتابعة بالنسبة لكفارة اليمين. وخالف في هذا الاستدلال جمهور الشافعية وغيرهم لثبوت نسخ هذه القراءة عندهم، والباقي خالف لقالوا لأن هذه القراءة نسخت. وذهب إلى ذلك الإمام الشافعي في بعض النقول عنه، وتبعه أبو ابن نصر القشيري وابن الحاجب، مستدلين على ذلك لأن القراءة الشاذة لم تثبت قرآنيتها. وأجاب الجمهور، يعني ليست من القرآن يعني، وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه لا يلزم من انتفاء قرآنيتها انتفاء عموم كونها أخبارا، أي أنها تأخذ حكم العمل بخبر الواحد، وخبر الواحد يعمل به. يبقى خلاصة هذا الكلام أن القراءة الشاذة جوز بعض أهل العلم العمل بها، تمام، واستخراج الأحكام أو استنباط الأحكام منها، تمام. وقال أبو عبيد الله في فضائل القرآن: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها، كقراءة عائشة وحفصة في الصلاة الوسطى، كلمة الوسطى، صلاة العصر، وقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وقراءة جابر فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحين، تمام، فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير وأقوى، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل. يعني عايزين يقولوا يعني استنباط الأحكام ومعرفة صحة التأويل أو تفسير الآيات من هذه القراءات الشاذة، كما قالوا بأن خبر الأحاد تمامه مقبول. تاريخ التأليف في علم القراءات، متى بدأ التأليف في علم القراءات؟ اهتمت الأمة بعلم القراءات اهتماما لم يعهد مثله في أي علم آخر، وما ذلك إلا لإدراكهم أن الاهتمام بالقراءات إنما هو اهتمام بالقرآن نفسه الذي تكفل الله عز وجل بحفظه من التحريف أو التبديل مصداقا لقوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يعني العلماء اهتموا بعلم القراءات اهتمام بالغ لم يشهد له مثيل في أي أمة من الأمم السابقة. لماذا؟ لأن علم القراءات هو منوط بماذا؟ بماذا جماعة؟ بالقرآن، والقرآن تكفل الله حفظه سبحانه وتعالى. القاسم ابن سلام يذكر المؤرخون أن أول من قام بالتأليف في هذا العلم هو الإمام أبو عبد الله القاسم ابن سلام المتوفي سنة 224 هجرية، وهذا معاصر للإمام أحمد، حيث أن الإمام أحمد توفي سنة 240 هجرية رحمه الله. فقد ألف كتاب القراءات الذي جمع فيه 25 قارئة، 25 وعشرين قارئة، العين الأول، تمام. يبقى أول واحد ألف مين في علم القراءات يا جماعة؟ وكتابه سماه كتاب القراءات، وجمع فيه كم قراءة؟ 25. أحمد بن جبير ممن ألف في القراءات، أحمد بن جبير المتوفي سنة 258، هذا يعتبر معاصر له لكن توفى بعده بحوالي 34 سنة. ألف كتابا ضمنه قراءة الأمصار الخمسة. إيه هي الأمصار الخمسة؟ يعني المدن البلاد الخمسة: مكة والمدينة المنورة والبصرة والكوفة والشام. نعم، لا مش من هذه المدن. إسماعيل بن إسحاق المالكي من المؤلفين في علم في هذا العلم. إسماعيل بن إسحاق المالكي المتوفي سنة 310 ألف كتابا في القراءات يسمى الجامع، جمع فيه عددا من القراءات، وأيضا القراءات الثمانية للداجوني. من الكتب التي ألفت في القراءات في القرن الرابع كتاب القراءات الثمانية للإمام محمد بن أحمد الداجوني المتوفي سنة 334 هجرية، فإنه قد جمع في هذا الكتاب قراءات الأئمة السبعة وأضاف إليهم قراءة يعقوب فسماه القراءات الثمانية. الحجة في القراءات السبع لابن خلوية. من هذه الكتب كتاب الحجة في القراءات السبع تأليف الحسين بن أحمد بن خلوية المتوفي سنة 370 هجرية. وأيضا من هذه الكتب التي ألفت مختصر في شواذ القرآن، كما أن لابن خلوية كتابا آخر في القراءات الشاذة يسمى مختصر في شواذ القرآن. الحجة في علل القراءات السبع من المؤلفات الجليلة في القراءات كتاب الحجة في علل القراءات السبع للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الشهير بأبي علي الفارسي المتوفي سنة 377. النيسابوري من المؤلفين في هذا العلم أيضا الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين النيسابوري المتوفي سنة 381 هجرية، له كتاب يسمى المبسوط في القراءات العشر. والطبري من هؤلاء الأئمة أبو معشر الطبري المتوفي سنة 478 هجرية، له كتاب سوق العروس في القراءات. وابن بليمة ومنهم أبو علي الحسن بن بليمة المتوفي سنة 514 هجرية، له كتاب تلخيص القراءات. أبو القاسم الصفراوي المتوفي سنة 636 هجرية، له كتاب الإعلان في القراءات. نجم الدين المتوفي سنة 740 هجرية، له كتاب الكنز في القراءات العشر. عبد الله بن محمد المتوفي سنة 1167 هجرية، له كتاب الائتلاف في وجوه الاختلاف، أشهر الكتب المطبوعة في القراءات، مما لا شك فيه أن الكتب التي طبعت في علم القراءات كثيرة جدا، وسنكتفي بذكر أشهرها والتي تهم القارئ حتى يرجع إليها عند الحاجة. كتاب السبعة، أحمد بن موسى بن العباس، تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المتوفي سنة 324، فهو أول من أفرض قراءات القراء السبع في كتاب واحد سبعة، طبع في القاهرة بتحقيق الدكتور شوقي ضيف، وتبعه بعد ذلك أبو عمرو الداني. المحتسب من الكتب المشهورة التي تعتبر حجة في القراءات الشاذة كتاب المحتسب في وجوه شواذ القراءات لأبي الفتح عثمان بن جني المتوفي سنة 392 هجرية. التيسير، وفي القرن الخامس الهجري ظهر كتاب جليل في علم القراءات السبع، هو كتاب التيسير للحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفي سنة 444 هجرية. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لأبي محمد مكي ابن عبد طالب القيسي المتوفي سنة 437 هجرية، جمع فيه القراءات السبع أصولا وبين توجيهها من حيث اللغة، فكان هذا الكتاب حجة يرجع إليه في هذا الشأن، الكشف عن وجوه القراءات السبع. الشاطبية وشروحها، وفي القرن السادس الهجري ظهر علم من علم من أعلام هذا الفن، هو الإمام أبو القاسم ابن قيرة ابن خلف الرعيني المعروف بالشاطبي نسبة إلى بلدته شاطبة، أتقن هذا العلم وبرع فيه حتى صار حجة يرجع إليه فيه، وألف في قصيدته المشهورة للشاطبية نسبة إلى مؤلفها، وتسمى حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، حفظ الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، تبلغ 1173 بيتا، 1373 بيتا. وقد تنافس العلماء في شرح هذه القصيدة ما بين مطول ومختصر، وأفضل هذه الشروح واحد. أولا شرح برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعدي المتوفي سنة 722، ولا يزال هذا الشرح مخطوطا حتى الآن، ربنا يكرم كده بواحد يخرجه كتابا مكتوبا. ثانيا شرح البخاري، وهو أبو الحسن علي بن محمد السخاوي المتوفي سنة 643، وهو أول شرح ووضع على الشاطبية ولا يزال أيضا مخطوطا غير الإمام البخاري ده. ثالثا إبراز المعاني من الشروح المفيدة على متن الشاطبية، شرح العلامة عبد الرحمن بن إسماعيل الشهير بأبو شامة المتوفي سنة 665، والمسمى إبراز المعاني من حرز الأماني. رابعا من الشروح لهذه الشاطبية سراج القارئ المبتدئ، من الشروح المهمة على الشاطبية شرح العلامة أبي القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن الفاصح المتوفى سنة 801 هجرية، والمسمى سراج القارئ المبتدئ وتذكير القارئ المنتهي، وهو من أحسن الشروح وأنفعها. من الشروح أيضا للشاطبية خامسا شرح شعلة، من الشروح المفيدة التي وضعت على الشاطبية شرح الإمام محمد بن أحمد الموصلي الشهير بشعلة المتوفي 656، يسمى كنز المعاني في شرح حرز الأماني، ويعد من أعظم الشروح، فإنه يعرب أبيات الشاطبية ويبين معاني الكلمات اللغوية بطريقة علمية جيدة، كما أن له منظومة في القراءات السبع تسمى الشمعة المضيئة في القراءات المرضية، ومنظومة رائعة، دي منظومة رائعة تساوي نصف الشاطبية في العدد مخطوطة. سادسا من الشروح للشاطبية إرشاد المريد، من الشروح التي وضعت على الشاطبية أخيرا شرح المرحوم الشيخ محمد علي الضباع شيخ المقارئ المصرية، والمسمى إرشاد المريد، ويعتبر هذا الشرح من الشروح المهمة، حيث إنه يتعرض لتحرير الأوجه الجائزة وغير الجائزة بأسلوب موجز وافي. سابعا الوافي من آخر شروح الشاطبية ومن أحسن ما كتبه المتأخرون شرح الشيخ عبد الفتاح القاضي والمسمى الوافي في شرح الشاطبية، ويعد هذا الشرح خلاصة لما كتبه المتقدمون والمتأخرون بالإضافة إلى سهولة اللفظ ووضوح المعنى من غير خلل ولا تطويل. سبحان الله، هذه هي بركة العلم. إذا كان الإنسان عنده شيء من الإخلاص عندما يكتب أي كتاب علم، انظر كيف يهتم به العلماء بعده من الشروح. شوف الإمام الشاطبي رحمه الله تمام كتب هذا في القرن السادس الهجري، كتب الشاطبية في القرن السادس الهجري، ثم أخذ العلماء يتناولون هذه الشاطبية لـ 1300 بين بالشرح بين مطول حتى عصرنا هذا، وإلى الآن تدرس الشاطبية. وهذا إن دل يدل على الإخلاص من الإمام الشاطبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فالعلم يبقى بالإخلاص. غيس النفع في القراءات السبع في الكتب المطبوعة في علم القراءات والتي لا غنى عنها كتاب غيس النفع في القراءات السبع تأليف الشيخ علي النوري الصفاقسي تمام. وقد سلك المؤلف في هذا الكتاب مسلكا جديدا يساعد طلاب هذا العلم على الدرس والتحصيل، حيث يسرد القراءات الواردة في كل ربع من سور القرآن على حدة، مبينا ما في هذا الربع من القراءات سواء كانت من الأصول أم من الفرش. المفروض من الأصول أم من الفرش، المفروض من الأصول أو من الفرع، ومصر على الفرش لها معنى. وفي نهاية كل ربع يذكر المجال وفي نهاية كل ربع يذكر المجمل، يذكر المجمل والمدغم جملة، مش المجال، المجمل هي، يذكر المجال والمدغم جملة، ثم يبدأ في الربع الثاني وهكذا. المفروض تبقى يذكر المجمل ها وليس المجال، خطأ مطبعي، كتاب ده عايز مراجعة دقيقة. الإمام ابن الجزري ومؤلفاته في الإمام ابن الجزري ومؤلفاته في القرن التاسع الهجري ظهر إمام المقرئين وخاتمة المحققين الإمام محمد بن أحمد الجزري المتوفى سنة 832 هجرية، فأتقن علم القراءات حتى أصبح حجة فيه وانتفع الناس به، وأخذ ينشر العلم في كل مكان. ومن بين مؤلفاته في هذا العلم تجبير التيسير، جمع فيه القراءات العشر الصغرى أي السبعة التي في التيسير، وضم عليها الثلاثة المكملة للعشر. ثانيا من مؤلفاته النشر في القراءات العشر، جمع فيه قراءات الأئمة العشرة بأسانيدها وطرقها، وهو جمع فيه قراءات الأئمة العشرة. ويختلف عن تجبير التيسير باعتبار أن طرف العشر الصغرى خلاف طرف العشر الكبرى، وهذا هو الفارق بينهما. ثالثا من كتبه تقريب النشر، وهو عبارة عن كتاب النشر المتقدم، إلا أنه حذف منه الأسانيد خوفا من التطويل وطلبا للاختصار. رابعا من مؤلفاته رحمه الله طيبة النشر، ودي مشهورة طبعا، وقد نظم الإمام الجزري ما في كتاب النشر في منظومة شعرية ثم طيبة النشر في القراءات العشر، تداوله العلماء بالحفظ والشرح، ومن الشروح التي وضعت عليها شرح ابن الناظم أحمد بن محمد الجزري، وهو الشارح الوحيد المطبوع على الطيبة. ومن أحسن الشروح التي وضعت على الطيبة شرح العلامة محمد بن علي العقبي الشهير بالنبيري المتوفى سنة 801 هجرية، ولا يزال مخطوطا حتى الآن. خامسا من مؤلفاته أيضا الضرة المضيئة، من مؤلفات الإمام ابن الجزري في القراءات منظومة سماها الضرة المضيئة، جمع فيها قراءات الأئمة الثلاثة أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر، وهم المكملون للأئمة العشرة فوق الشاطبية. وكان قصده من ذلك أن يتمم قراءات الأئمة العشرة بالانضمام إلى متن الشاطبية، ولذلك كان كثيرا ما يحيل عليها بعض القراءات. وقد اعتنى العلماء بشرحها، طبع من هذه الشروح شرح الشيخ السمنودي والشيخ عبد الفتاح القاضي المسمى الإيضاح. ومن الكتب أيضا إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14، من أشهر الكتب التي طبعت في القراءات كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14 للإمام أحمد بن محمد الدمياطي المتوفى سنة 117 هجرية. فقد جمع فيه المؤلف قراءات الأئمة 10 وزاد عليه القراءات 4 الشواذ، وهي قراءات الحسن البصري المتوفى سنة 110 هجرية، ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بن محيص المتوفى سنة 123 هجرية، ويحيى بن المبارك اليزيدي المتوفى سنة 202 هجرية، وأبي الفرج محمد بن أحمد الشبنوزي المتوفى سنة 328 هجرية، بالإضافة إلى توجيه كل قراءة من هذه القراءات من حيث اللغة والإعراب. كتب حديثة، كما ظهر في العصر الحديث مؤلفات لا حصر لها من القراءات، نذكر منها البذور الظاهرة في القراءات 10 المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي، سلك فيه مسلك غيث النفع في سرد قراءات الأئمة 10، كل ربع من صور القرآن على حدة، من طريق متن الشاطبية والدرة، وهي المعروفة بالعشر الصغرى. المهذب في القراءات 10 وتوجيهها، تأليف الدكتور محمد بن سالم محيسن، سلك فيه نفس مسلك البذور الظاهرة، إلا أنه من طريق طيبة النشل بن الجزري، وهي المعروفة بالقراءات 10 الكبرى. الإرشادات الجلية في القراءات 7 للدكتور محمد بن سالم محيسن، سلك فيه المؤلف مسلك صاحب غيث النفع، إلا أنه زاد عليه أنه يذكر شاهد كل قراءة من متن الشاطبية في أسفل كل صفحة. التذكرة في القراءات 3 للدكتور محمد بن سالم محيسن، أيضا جمع فيه المؤلف قراءات الأئمة 3 أبي جعفر ويعقوب وخلف على طريقة الكتاب المتقدم. القراءات 10 من الكتب الحديثة في القراءات، كتاب القراءات 10 للشيخ محمود خليل الحصري شيخ المقارئ المصرية، جمع فيه قراءات الأئمة 10 بطريقة السرد، حيث ذكر أحكام الأصول أولا ثم ثنى بذكر القراءات الواردة في كل صورة من صور القرآن الكريم بأسلوب سهل واضح. القراءات واللهجات من الكتب التي لا يستغنى عنها في دراسة القراءات، كتاب القراءات واللهجات للمرحوم الأستاذ عبد الوهاب حمودة، طبع بالقاهرة. القراءات القرآنية، كذلك من الكتب المهمة في القراءات، كتاب القراءات القرآنية للدكتور عبد الصبور شاهين وهو مصري أيضا. سيباويه والقراءات من الكتب التي ظهرت حديثا والتي تدافع عن قضية القراءات، كتاب سيباويه والقراءات للدكتور أحمد مكي الأنصاري، طبعة دار المعارف بمصر. والقراءات في نظر المستشرقين، ومن الكتب التي دافعت عن قضية القراءات والمشككين في نزولها عن طريق الواحد، كتاب القراءات في نظر المستشرقين والملحدين تأليف الشيخ عبد الفتاح القاضي، طبع على حساب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، هذا علاوة على الكتب التي طبعت في علم التجويد والروايات المنفردة مثل رواية ورش وقارون والدوري وهكذا. وبهذا نكون قد انتهينا من المدخل لدراسة التفسير، راجين من الله تبارك وتعالى القبول والتوفيق والإخلاص. وهذا أول كتاب ننتهي منه في هذا الدرس المبارك بعد 23 درس شرحا لهذا الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى القبول والتوفيق والسداد. يجب أن يراجع هذا الكتاب، لأنه سوف نقيم لكم اختبارا فيه تتمة للفائدة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
فضيلة الشيخ، خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.